أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، ومن سورة آل عمران، ومن كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى تفسير القرآن الكريم. وقد كنا بالأمس نتكلم حول تفسير الآية 63 من سورة آل عمران، وفي آخرها أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن الفساد، نهانا عن الفساد سواء كان الفساد بالقول أو بالعمل. وعرفنا أن الفساد أيها الإخوة، الفساد هو أساس الخراب كله، ولذا بين لنا ربنا سبحانه وتعالى قال: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، يعني سيجازي المفسدين. والفساد أيها الإخوة من أسبابه ومن أعظم أسبابه هو المعاصي، كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نعلم علم اليقين أن الفساد هو سبب للجد، سبب للقحط، سبب لضيق الصدر والفتن، كلها سببها المعاصي. لو أن المسلمين ابتعدوا عن المعاصي لكان لهم خير كثير، وكانت العزة لهم، لأن العزة لله وللمؤمنين. الليلة عندنا الآية 64: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. اقرأ يا عبد العزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
اتفقنا بارك الله فيكم أننا إذا قرأنا آية من القرآن الكريم نقف عندها ونفكر ما معنى هذه الكلمات، بماذا تدل على هذه الكلمات، تدل على ماذا، ثم نعرف معنى الآية إجمالا، ثم بعد ذلك نعرف الفوائد من هذه الآية. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل. من هو الذي يقول قل؟ من هو الذي أمره ربنا يقول قل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد مر بنا قاعدة عظيمة يا إخوان، من في كل التفسير لابد أن نعرف هذه القاعدة في كل التفسير، أن الله إذا صدر الشيء بقل الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي زيادة العناية به. كل آية فيها قل، هذه فيها زيادة عناية. كل القرآن فيه عناية، لكن كلما جاء بكلمة قل فيها زيادة عناية، لأن الله أمره بأن يبلغ هذا الشيء بخصوصه. وإلا فإن جميع القرآن مأمور النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوله، كل القرآن مأمور أن يقوله الرسول، ولكن إذا جاء كلمة قل هذا زيادة عناية، وزيادة عناية بهذا الأمر، والرسول عليه الصلاة والسلام نفذ قول الله عز وجل، فكان يقول لأهل الكتاب: الله سبحانه وتعالى يقول لكم كذا. ولذا إذا أرسل لهم رسائل يكتب فيه: قل يا أهل الكتاب تعالوا. من هم أهل الكتاب؟ قل يا أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. أهل الكتاب اليهود والنصارى. لكن على هذا فالمراد بالكتاب الجنس، المراد بالكتاب الجنس ليشمل التوراة والإنجيل، ما هو كتاب واحد وإنما كتابين. فالمراد بالكتاب الجنس، يعني الكتاب اليهود، اليهود كتاب اليهود ما هو التوراة، وكتاب النصارى الإنجيل. فربنا قال يا أهل الكتاب، يعني أهل الكتابين، لكن إذا قال أهل الكتاب فالمراد به الجنس يعني الشامل للتوراة والإنجيل. طيب اليهود والنصارى لماذا وصفوا بأهل الكتاب؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسل عددهم كثير، وكل رسول ينزل معه كتاب، لكن لماذا ربنا سبحانه وتعالى خص هؤلاء اليهود والنصارى بأهل الكتاب؟ العلماء يقولون لأنه لا يوجد كتب منزلة باقية آثارها، وكان بها تحريف وتغيير، إلا التوراة والإنجيل، وإلا فإنه ما من رسول إلا ومعه كتاب يدعو به. كل الرسل إذا أرسل الله رسولا أنزل معه كتاب، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فربنا يقول للرسول عليه الصلاة والسلام يا محمد قل يا أهل الكتاب، وعرفنا أهل الكتاب اليهود والنصارى، ماذا يقول لهم؟ ماذا يقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تعالوا. ما معنى تعال؟ ما معنى تعال؟ تعالوا، أقبلوا، هذا فعل أمر، يعني تعالوا نتفق، تعالوا نأكل، تعالوا نجلس، تعالوا نقرأ، تعالوا. فهنا تعالوا فعل أمر بمعنى أقبل إلى كلمة، يعني يناديهم إلى كلمة، ما يناديهم إلى أكل، وإنما يناديهم إلى كلمة. ما هي هذه الكلمة؟ ما هي هذه الكلمة التي ينادي اليهود والنصارى إليها؟ ألا نعبد إلا الله، يعني تعالوا نتفق في العبادة، ما تكون العبادة إلا الله. ووصفت هذه الكلمة بأنها سواء. ما معنى سواء؟ كلمة سواء، ما معنى سواء؟ يعني عدل، كلمة عدل، كلمة حقيقة، كلمة لها معنى قوي. ولذلك قال إلى كلمة سواء، وسواء عدل، وسواء عدل مصدر بمعنى اسم الفاعل، سواء يعني عدل، مستوية بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله، نتفق نحن. ربنا يقول للرسول ادع اليهود والنصارى، ودعاهم الرسول تعالوا نتفق لا نعبد إلا الله. ما معنى العبادة؟ ما معنى العبادة؟ الذل والخضوع، الذل المطلق والخضوع المطلق، لا يكون إلا لله عز وجل، لأن العبادة يراد بها الذل والخضوع الكامل المطلق، ويراد بها المتعبد به، أي العبادات التي يقوم بها العبد، فهي تشمل هذين المعنيين، يعني لا نعبد إلا الله. ما معنى لا نعبد إلا الله؟ لا نذل ذلا كاملا. الإنسان يمكن يخاف ويذل، لكن الذل الكامل والخضوع الكامل لا يكون إلا لله. وأيضا العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، لا نعبد إلا الله، هذه واحدة. ولا نشرك به شيئا، ولا نشرك به شيئا، يعني تعتبر من حيث المعنى توكيدا للتوحيد في قوله لا نعبد إلا الله، ما في شيء، لأن النصارى يقولون الله ثالث ثلاثة. وكم آية ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء وفي سورة المائدة وفي سورة آل عمران، ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وأيضا قال في سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن المسيح هو الله، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يأمر نبيه أن يقول لليهود والنصارى تعالوا نتفق على كلمة عدل بيننا وبينكم سواء، لا نختلف فيها، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ليس له ولد، ليس له صاحبة، ليس له معين، ألا نعبد إلا الله. ثم أتى بعد ذلك بقوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وهذا تمام العدل، هذا تمام العدل والإنصاف في المحاجة والمناظرة، أن تكون الكلمة سواء، ليس فيها ميل، نتفق على أن الله واحد، أن الله هو الخالق، العبادة لا تكون إلا لله. ثم ربنا سبحانه وتعالى قال فإن تولوا، يعني لم يأتوا إلى هذه الكلمة السواء، ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ نضربهم؟ لا، قال ربنا سبحانه وتعالى فإن تولوا أعلنوها أنتم، أعلنوها وقوة وهم
وهم يبوؤون بالإثم، ولهذا قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون منقادون لله تمام القياد ولن نعبأ بكم. فصارت هذه الآية تدعو اليهود والنصارى إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى العدل. شيء عظيم، شيء عظيم يا إخوان، يعني هذا هو التوحيد. كل الأمة، ويا ليت المسلمين يتفقون على هذا، ليت المسلمين في كل مكان يتفقون على أنهم لا يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى ولا يشركون به شيء، هذا هو التوحيد. لكن للأسف المسلمون عندهم اختلافات كثيرة وعندهم أحزاب وعندهم أشياء كثيرة، نسأل الله أن يجمع كلمتهم. هذه الآية عرفناها، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ثم فيه تفسير، ما يتخذ بعضنا بعضا أرباب، يعني الرب هو الله سبحانه وتعالى، ما نتخذ عيسى رب، ما نتخذ العلماء أرباب، يعني هم يتخذون علماءهم أرباب. وأيضا ترون عند بعض المسلمين الصوفية الذين زادوا وانحرفوا في الصوفية، يرون أن فقط هؤلاء الطلاب أوامر شيخهم، يأخذون أوامر الشيخ ولا يفكرون في أوامر الله عز وجل، هذا مريد فقط، اخضع لشيخك وأوامره، نسأل الله العافية. فنحن لا نشرك بالله شيئا. ما هي فوائد هذه الآية؟ ما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية القصيرة؟ الأمر الأول، الفائدة الأولى، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو أهل الكتاب إلى هذه الكلمة السواء، لأن الله قال قل يا أهل الكتاب. وهنا سؤال، هل الرسول عليه الصلاة والسلام قال بذلك؟ هل قال بذلك الرسول؟ نعم، قالها حتى كان يكتب بها إلى الملوك، لكن لم يكتب إلى كسرى، ولكنه كتب إلى غيره، كتب إلى أهل الكتاب، لكن كسرى وثني. فقال الرسول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لكنه يقول قل امتثالا لأمر الله عز وجل، قل يا أهل الكتاب. وهذا من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام، إذا قال قل يا أهل الكتاب فكأنه يقول إنما كتبت لكم هذه الآية بأمر الله، لكن لو قال يا أهل الكتاب بدون قل لكان فيها احتمال أنه كتبها من عند نفسه. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك ودعاهم إلى هذه الكلمة. لكن النصارى هل وافقوا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل سمعوا كلامه؟ لا، وللأسف، لكنهم امتنعوا وصاروا معاندين. إلا من هدى الله فقد هدى الله من النصارى أقوام، وقد هدى من اليهود أقوام، وأيضا هدى من المشركين أقوام، لكن الكثرة الكثيرة الذين هداهم الله هم كانوا من المشركين. أهل الكتاب نسأل الله العافية، ما نفعهم كتابهم. لماذا؟ لأنهم حرفوه وظلوا. لكن لو أنهم أخذوا بالكتاب الصحيح الذي أنزل عليهم ما ظلوا. ولذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحاجهم بكتابهم، يرد عليهم بما في التوراة، يرد عليهم بما في الإنجيل. وأيضا هذا أدب يا إخوان في المحاجة. المحاجة المجادلة، يعني الإنسان يتنزل مع الخصم حتى يلزمه بالحق. كيف ذلك؟ لأنه قال سواء بيننا وبينكم، سواء بيننا وبينكم، لكن الحق بلا شك مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه قال بيننا وبينكم، فهذا تنزل مع الخصم حتى يأخذ الخصم قليلا قليلا حتى يفهمه بالحجة. ونحن نعرف أن الحق بلا شك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من أجل إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه تنزل معه. وأيضا المناقشة والمجادلة بالتي هي أحسن مطلوبة من المسلمين، ولكن بشرط أن يكون عندك علم. تجادلهم، تدعوهم وتجادلهم إذا كان عندك علم. وهذه المناظرة مع العدو، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يعلن هذا، وإذا كان هذا واجبا في مناظرة المسلمين مع الكفار فهو في مناظرة المسلمين بعضهم مع بعض أوجب وأوكد. ولهذا نقول من الخطأ العظيم أن بعض الناس إذا رأى رأيا قال عما سواه خطأ وخطأ غيره. هو قد يكون خطأ باعتبار اعتقاده، لا ننكر عليه، لأنه من المعلوم إذا اختار ضده فهو عندهم خطأ ولا ينكر عليه، لكن الإنكار أن يخطئ من قال به، وهذا فرق دقيق، فرق بين أن أعتقد أن هذا القول خطأ ولا أخذ به، وبين أن أخطئ من قال به، لأني إذا خطأته ادعيت المعصية العصمة لي والزلل له، وهذا خطأ. ولذا يجب في المناظرة بين المسلمين كما يجب في المناظرة بين المسلمين والكفار أن تكون بالعدل. ومن المعلوم أن الميزان العدل في ذلك كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن المشكل أنه ليس كل أحد يفهم الكتاب والسنة كما ينبغي، يعني من الناس من يكون ظاهريا محضا لا ينظر إلى مقاصد الشريعة ومعانيها العظيمة التي يقصد بها إصلاح الخلق، فتجده مثلا يريد أن ينفذ شيئا من المسائل التي لا تعتبر ذات شأن كبير في الإسلام، وإن فات بذلك مصلحة عظيمة كبيرة، منها مسائل الخلاف التي يظهر فيها النزاع والمباينة بين المسلمين. ولذا تجد بعض الناس يقول لا بد أن ننفذ هذا الشيء ولو كان فيه خطأ، لا بد أن تعرف الدليل. وأيضا بعض من الناس يتمسك في السنة ويقول هذا سنة وإن كان يلزم على تنفيذ تفرق المسلمين. لا، ما دام أن هذا إذا ألزمت الناس وأوجبته عليهم سنة وكان سبب لتفرق المسلمين، اترك هذه السنة حتى يجتمع المسلمين. فإذا كان عندك تمسك بشيء قوي لكن هو سنة وليس من الواجبات وليس من الأركان، لكن ينبني عليه تفريق بين المسلمين وعداوة وبغضاء، فإنه ينبغي للإنسان أن يتركه. مثلا يا إخوان، كثير من الناس الآن يأتي يريد أن يقبل الحجر الأسود. ما حكم تقبيل الحجر الأسود؟ سنة. طيب إذا المسلم ما حكمه؟ تركه واجب، إذا أذيت المسلم حرام. فبعض من الناس يصر على تقبيل الحجر الأسود ويؤذي الآخرين، أيهما أولى؟ أترك الأذى وأترك السنة. أترك الأذى لأن هؤلاء لهم حق علي فأنا لا أذيهم. ولذا لا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يأتي بالشيء الذي يحدث العداوة والبغضاء ولو كان هذا سنة، وإنما ينبغي أن يتركه. ولذا في أشياء كثيرة حرمها الإسلام، حرم النجش. ما هو النجش؟ يعني أنت تأتي تزيد في السلعة لأجل ترفع السعر. هذه السيارة أريد أن أبيعها، ويأتي صديقي ويقول أنا أشتري السيارة ب10,000 وهي لا تساوي 5,000. يأتي إنسان يزيد 11,000، الثاني يقول 12,000. هذا معنى النجش، يزيد في السلعة هذا لأجل يضر أخاه المسلم، وهذا حرام. أيضا الخطبة على خطبة أخيك، إذا عرفت أن أخاك خطب عند أناس وأراد أن يتزوج بنتهم يحرم عليك أن تخطب، مع أنه مباح لك أن تخطب، لكن ما دام أنه خطب يحرم عليك أن تخطب، لأن هذا فيه تأليف للقلوب وإبعاد عن البغضاء التي بين المسلمين. ولذا في أشياء كثيرة في الشرع إذا تأملها الإنسان يرى أنها تهدف إلى تأليف الناس وتتفق القلوب وتتحد الأهداف، وأن المسائل الجزئية إذا خيف منها فتنة تترك. والحمد لله، أنت هل عليك لوم إذا تركت الأدنى للأعلى؟ ليس عليك لوم بل لك مدح. اللوم أن تفعل الأدنى لتفرط في الأعلى. ولهذا نعلم يا إخوان أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفقه منا بكثير، عندهم فقه، يحافظون على كلمة المسلمين، يحافظون على اجتماع كلمة المسلمين، ويبتعدون عن الخلاف. هؤلاء الصحابة كانوا يحبون الشريعة الإسلامية ويحبون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك بعضهم يوافق مع بعض ولو كان يخالفه في الرأي، لكن من أجل المصلحة وائتلاف الناس واتفاق القلوب يتركون هذا لأجل شيء أهم منه. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتمنى أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، لكنه ما استطاع أن يبنيها. لماذا؟ لأنه خاف من الفتنة، خاف من الفتنة، لأن قريش كانوا حديث عهد بكفر، فلو أنه هدمها قاموا عليه ورجعوا عن دينه نسأل الله العافية، فترك بناءها مع أن فيه فضل وفيه أجر. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يترك ما يحب لأجل مصلحة الناس، شيء يحبه لكن يتركه لأجل مصلحة الناس لتأليف القلوب والبعد عن العداوة والبغضاء والبعد عن الشيء الذي يضر المسلمين. فإذا رأى شيئا وهو يحبه رآه يشق على الناس تركه. يعني مثلا في يوم من الأيام الناس صيام، فجاء أحدهم وقال للرسول عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الناس شق عليهم الصيام وتعبوا وتعبوا كثيرا. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بعد صلاة العصر؟ ما قال بقي ساعة ويأتي المغرب يصبرون، أفطر وقال أعطوني، أخذ الماء ورفعه وشرب. فلما جاءوا وأخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: إن فيه جماعة قالوا نحن لا نفطر لأنه ما بقي إلا وقت قصير قبل المغرب. ماذا قال الرسول؟ قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فالرسول عليه مع أن استمرارهم في الصيام فيه أجر الصيام، لكن يشق على المسلمين. والرسول عليه الصلاة والسلام دائما يحاول أن يؤلف بين القلوب ويبعد المشقة عن المسلمين. ولذا يجب علينا يا إخوان إذا رأينا سنة ورأينا هناك شيء أعظم منها فائدة فيه جمع كلمة المسلمين والبعد عن الشقاق، يمكن نتركها إلى أجل، ما نلغيها وإنما نتركها إلى أجل. انظروا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان ذي النورين الخليفة الراشد رضي الله عنه بقي في خلافته 7 سنوات أو 8 سنوات، 7 أو 8 الله أعلم. يقصر الصلاة في منى إذا جاء في الحج، يصلي الصلاة ركعتين. وبعد مضي أكثر خلافته، يعني ما بقي من الخلافة إلا قليل، رأى رضي الله عنه لسبب من الأسباب أن يتم الصلاة، فإذا أتى للحج بدأ يصلي الصلاة كاملة لسبب من الأسباب الله أعلم به. فبلغ هذا الخبر بعض الصحابة، أنكروا عليه، قالوا: كيف كان يقصر وبعد ذلك يتم؟ الرسول كان يقصر، عمر كان يقصر، أبو بكر كان يقصر، وهو خالفهم. لكن هل خالفوه؟ هل قالوا: ما نصلي معك يا عثمان؟ لا، ما قالوا ذلك، ولذلك جاءوا وصلوا معه، مع أنهم قالوا الفعل عثمان هذا لا نوافقه عليه، لكن الصلاة صحيحة، لكنه خالف سنة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا لما سألوا ابن مسعود قالوا: ما رأيك في فعل عثمان؟ قال: خالف سنة الرسول. قال: لماذا تصلي خلفه؟ لماذا لا تخالفه؟ قال: الخلاف شر، يحدث فتنة، وبعض من المسلمين يقول: أنتم كذا وأنتم كذا، ويكون هناك فتنة. ولذلك تركوا رأيهم وصلوا معه، وحتى إن بعضهم كان يسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الفقه في الشريعة. يعني بعض من الناس هداهم الله الآن معنا في الحرم يصلون 10 ركعات ثم يجلسون ويقول: الناس لا نصلي 10 الأخرى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ما يزيد على 12، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يزيد على هذا العدد. هؤلاء أخطأوا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا فعله. لكن هل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا 20؟ ما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ولذا هؤلاء مخالفين. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى ولو صليت 100. ولذلك عند بعض علماء المالكية أنهم يصلون 36 وليست 20. فإذا أرادوا أن يصلوا 10 واتفق الجميع عليها لا شيء في ذلك، أرادوا أن يصلوا 20 فهذا كله خير. أما أن يتفرق المسلمون ويتخاصمون ولا يتعاملون بالعدل، هذا يقول: قولي هو الحق وقولك الخطأ. لا، قل: قولي حق وقولك نتناقش فيه. أما أن تخطئه في قوله فهذا خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. لكن هذه الكلمة يا إخوان التي دعا إليها الرسول عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى ليست خاصة لليهود والنصارى، وإنما جميع الرسل أولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام متفقون على هذه الكلمة: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. لأنه ما دام أنها كلمة سواء بيننا وبينهم معناها أنها عندهم كما هي عندنا، وهذا هو الواقع أن جميع الرسل متفقون على هذه الكلمة: لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. بل إن الله تعالى قال في كتابه العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض إلا لأجل عبادته، ما أرسل الرسل إلا لأجل عبادته، ما خلق هذا الخلق كله إلا لأجل عبادته سبحانه وتعالى. فالخلق الذين خلقوا من آدم ومن قبل آدم، هل هناك خلق قبل آدم؟ نعم، الجن كانوا مخلوقين قبل آدم، والملائكة كانوا مخلوقين قبل آدم، كلهم ما خلقوا إلا لهذا الأمر العظيم عبادة الله. نحن وكل المخلوقات لم يخلقوا ليتمتعوا في الدنيا ولينالوا الشهوات، لا والله، ولكن لعبادة الله وحده لا شريك له. ومع هذا فإنهم إذا عبدوا الله صلحت دنياهم، إذا عبدوا الله صلحت دنياهم، نسأل الله. لكن الغريب ابن آدم نظره قاصر، أنه إذا صلح الدين صلحت الدنيا، إذا صلح الدين صلحت الدنيا. لكن لا يلزم من صلاح الدنيا صلاح الدين، بل إنها ربما إذا اعتنى بها أكثر من الدين فسد الدين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشتكى عليه بعض الصحابة الفقر، قالوا: يا رسول الله، الفقر، نحن نموت من الجوع وهؤلاء الكفار أغنياء يتمتعون ويتلذذون. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. لكن ينبغي أن نستفيد من هذه الآية المباركة أن الحكم لله بين الناس، ليس للقوانين وليس للخلق، وإنما الحكم لله بين الناس، وأنه ليس لأحد أن يشرع من دون الله. ما هو الدليل؟ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أربابا من دون الله. فالشرع من الله، القوانين التي تحكمنا هي من الله عز وجل، ولذا الحكم بين الناس والعبادة مقترنان، الحكم بين الناس والعبادة مقترنان، لأن الله قرن بينهما قال: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لأنك لن تعبد إلا الله بشريعته، إذن يلزم أن يكون المشرع هو المعبود، ما دمت تعبد الله فلن تعبده إلا بشريعته، فالمشرع هو المعبود الذي يعبد، لأنه سن طريقا أو وضع طريقا وقال: اسلكوا هذا لتصلوا إلي. إذن كل طريق يخالفه فلن يوصل إلى الله، وهذا وجه التلازم بين قوله ألا نعبد وقوله ولا يتخذ. فإن من اتخذ ربا من دون الله يتبعه في التحليل والتحريم فإنه لم يعبد الله، لأن عبادة الله لا تكون إلا بموافقة الشرع. فهذا يجب أن نعلمه علم اليقين، وتكون عقيدة عندنا أن الحكم بين الناس والعبادة مقترنان. فإذا وضع حاكم قانون وأمر الناس بهذا القانون هو أرباب من دون الله، نسأل الله العافية. ولذا من دعا الناس إلى حل أو حرام لكن بإذن الله وشرعه من دعا الناس إلى هذا حلال وهذا حرام وأخذه من القرآن والسنة فهو على حق. إذا قال هذا حلال حرمه الله كما سمعنا في سورة المائدة، إذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بحل أو حرمة فهذا على حق وهو في من شرع الله، لكن إذا كان من دون شرع الله فهو اتخذناه أربابا. ولذا بعض من الناس إذا زل بعض العلماء، نسأل الله العافية، بعض من الناس إذا زل بعض العلماء، العلماء يخطئون، ليس هناك عالم يا إخوان معصوم من الخطأ، لكن إذا زل بعض العلماء مثلا ووقعوا في أخطاء، أخذ بعض من الناس يتكلمون في المجلات والصحف ويخطئونهم بحجة أنهم كذا وكذا، وهذا خطأ. العالم إذا أخطأ انصح بينك وبينه وناقشه بينك وبينه وجادله ولا تشمت به ولا تكتب في الصحف ولا في هذه الأشياء. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نكون مؤدبين مع علمائنا، نحبهم ونحترم أقوالهم، لكن إذا كانت مخالفة لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا ننصحهم ونرشدهم ولا نأخذ بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.